الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح الدرر البهية. كنا بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: فصل. غسل الميت. قال رحمه الله: ويجب غسل الميت على الأحياء. وجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في المحرم الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انسلوه بماء وسدر. وقال أيضا في ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي، فالمراد هو إيقاع الفعل، فإذا وقع من البعض سقط عن الباقين. وهو أمر متفق عليه لا خلاف فيه. قال المؤلف رحمه الله: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، فهو يشير إلى أن الأولى في تغسيل الميت هم أقرباؤه، ولكن هذه الأولوية تحتاج إلى دليل، ولا نعلم للمؤلف دليلا على ما ذكر، ولا هو استطاع أن يقيم دليلا على ما يذكر، وإنما هو الاستحسان فقط. وحديث ضعيف أيضا ورد في ذلك ذكروه في هذا الباب، وهو قوله: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. لكن هذا الحديث في سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف. قال المؤلف رحمه الله: وأحد الزوجين بالآخر، أي يقول هنا أحد الزوجين أولى بتغسيل الزوج الآخر، فالمرأة أولى بتغسيل زوجها، والزوج أولى بتغسيل زوجته من غيرهم. هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله. أما الجواز فنعم، أما الجواز جواز أن تغسل المرأة زوجها والزوج زوجته فصحيح، يجوز هذا، لأن علي رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة، فصح عنه أنه هو الذي غسل فاطمة، وصح عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا يدل على الجواز، لكن الأولوية أمر زائد عن الجواز، وهذا يحتاج إلى دليل خاص ولا نعرفه، فلا يوجد دليل صحيح يدل على هذه الأولوية. وقد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وما كان صلى الله عليه وسلم يوجه إلى هذا، إلى أن الزوج أولى بتغسيل زوجته أو أن الزوج أولى بتغسيل زوجها. قال المؤلف رحمه الله: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. أما السدر فهو ورق شجر النبق، يدق ويخلط مع الماء، هذا هو السدر. يعطي كالصابون أو يعمل عمل الصابون، إلا أنه هو أفضل. أما كون الميت يغسل ثلاثا فأكثر فهذا لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كنا يغسلن ابنته، قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه قالت أم عطية فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة. هذا الحديث يدل على أن أقل التغسيل من السنة أن يكون أقل التغسيل ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثلاث، فيدل على سنية هذا الأمر. والزيادة إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا احتاج جسد الميت إلى غسل أكثر من ثلاث فيغسل، ولكن يحافظ المغسل على الوتر، فإذا احتاج إلى أربع غسلات غسله خمس، إذا احتاج إلى ست غسلات غسله سبع. قال المؤلف رحمه الله: وفي الآخرة كافور. حديث ابن عطية الذي تقدم قال في بعد أن ذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، قال: واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور نبت طيب الرائحة، نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يصلب الجسد. والطيب يصح في هذا الموضع، إلا أن الكافور أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وفيه خواص زائد عن الطيب. قال المؤلف رحمه الله: وتقدم الميامن، أي جهة اليمين، يبدأ بالغسل بجهة اليمين، بحديث أم عطية في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهي زيادة متفق عليها. ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء والجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى بعد ذلك. كان ابن سيرين وهو راوي الحديث عن أم عطية محمد بن سيرين كان يبدأ بمواضع الوضوء ثم بالميامن. قال المؤلف رحمه الله: ولا يغسل الشهيد. المهراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، هذا هو الشهيد الذي تتعلق به أحكام المذكورة الآن وفيما سيأتي من مسائل الجنائز. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الشهيد في الأصل، لكن أمر النيات إلى الله تبارك وتعالى. نحن لنا ماذا؟ الظاهر. من قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار هذا يعتبر شهيدا في الحكم، فنعطيه أحكام الشهداء، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كما سيأتي. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بشهداء أحد لم يغسلهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الشهيد لا يغسل، وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تكفين الميت. بعد أن انتهى من التغسيل بدأ بالتكفين. التكفين في اللغة هو التغطية والستر، التكفين في اللغة هو التغطية والستر. ومنه سمي كفن الميت لأنه يستره، ومنه تكفين الميت أي تغطيته بالكفن، فمعنى تكفين الميت تغطيته بماذا؟ بالكفن. وهذا المعنى اللغوي هو بنفس المعنى الاصطلاحي. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تكفينه، أي يجب تكفين الميت وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالغسل تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، يعني كسرته فمات، وقصته ناقته فكسرته فمات، فقال فيه صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. وهذا أمر، فتكفين الميت واجب. قال المؤلف رحمه الله: بما يستره، يكفن بما يستره، هذا أقل شيء، أن يكفن بشيء يستره يغطيه بالكامل، فيجب تكفينه بأي شيء يغطيه تغطية كاملة. والأفضل الأكمل أن يكفن بثلاثة أثواب، أن يكفن بثلاثة أثواب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا في الصحيحين، هذا أكمل شيء. فالتكفين يكون بأثواب بيض، هذا أفضل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اللباس الأبيض وقال: كفنوا فيه موتاكم، فالأبيض أفضل شيء، لا يعني ذلك أن غيره لا يجوز، لكن الأفضل هو الأبيض، التكفين يكون بالأبيض بثوب أبيض، وتكون ثلاثة أثواب، والرجل والمرأة في ذلك سواء. بعض أهل العلم فرق بين المرأة والرجل فقال: المرأة تكفن بخمسة أثواب، لكنهم احتجوا في ذلك بحديث ضعيف لا يصح، والصحيح هو ما ذكرناه، ويشترك في ذلك، يتساوى في ذلك الرجال والنساء. التكفين يكون بثلاثة أثواب بيض، هذا أكمل ما يذكر في تكفين الميت. أما الإجزاء فيجزئ ولو بثوب واحد يستره كله. وقوله هنا بما يستره، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد بالصرف فيه والمغالاة ونفاسته. ما هو هذا المراد؟ مش المراد أن يكون الكفن غالي السعر، لا، المراد أن يكون الكفن نظيفا، وأن يكون كثيفا يستر الميت، ويكون ساترا أي مغطيا لجميع جسد الميت، هكذا يكون الكفن حسنا. قال رحمه الله: ولو لم يملك غيره، إذا مات الميت ولا يملك إلا قطعة قماش يكفن فيها فقط، يكفن بقطعة القماش هذه، لأن الكفن يكون من رأس مال الميت، من ماله الخاص. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب بن عمير في نمرة لم يترك غيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في نمرة لم يترك غيرها، نمرة ثوب، ما ترك مصعب غيره، كان هو الذي يملكه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه فيه. فيقول خباب بن العرات راوي الحديث قال: كنا إذا غطينا بها رأسه كشفت قدمه، وإذا غطينا بها قدميه كشف رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه ووضع الإذخر على قدميه. انظروا الحاجة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم صبروا وتحملوا الفقر والقلة ذات اليد من أجل دين الله تبارك وتعالى. الإذخر هو حشيش معروف طيب الرائحة، قال رحمه الله: ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ولا بأس بالزيادة على ما يستر مع التمكن، أي مع القدرة على وجود الزيادة من غير ما يكون فيه مغالاة وغلو في الكفن. فالواجب هو ثوب واحد يستر جميع الجسد. الأكمل هو ما ورد أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أثواب بيض نقية، هذا أكمل شيء. أما مجاوزة الثلاثة والزيادة فيدخل في إضاعة المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمغالاة في الكفن الزيادة هذه من إضاعة المال. قال المؤلف رحمه الله: ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. الشهيد يكفن في نفس الثياب التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بشهداء أحد، دفنهم بثيابهم التي قتلوا فيها. وقال رحمه الله: وندب تطيب بدن الميت وكفنه. تطيبه أي بالطيب يطيب. جاء في حديث الذي وقصته ناقته قال: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث ملبيا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب من كان محرما، لأن الطيب يحرم على المحرم فلا يجوز استخدامه واستعماله له، فإنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب في من كفنوه، فمن هنا أخذ المؤلف هذا الكلام الذي ذكر. أما حديث خاص بذلك غير ما ذكرنا فلا نعرفه، ورد فيه حديث ضعيف فقط، وهو قوله: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ويستحب وضع الإذخر في قبره، وقد ذكرنا أن الإذخر حشيش معروف طيب الرائحة، يستحب أن يوضع في قبره، لقول العباس عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تحريم قطع الأعشاب والثمار التي تظهر، يحرم قطع الأعشاب والأشجار التي تظهر في مكة، فقال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعلها في بيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وأقره على ذلك. فإذا كانوا يأخذون الإذخر ويضعونه في قبورهم، وأقر صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله: فصل صلاة الجنازة. قال رحمه الله: وتجب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا، فقد أمر بها صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قال لأصحابه: صلوا على صاحبكم. وثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا على المرأة التي كانت تقوم المسجد، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن هذا الواجب إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولا يجب على جميع من سمع به أن يأتي ويصلي عليه، فهو واجب كفائي. قال المؤلف رحمه الله: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. الإمام عندما يريد أن يصلي على الميت يقوم، إذا كان الميت رجلا يقوم عند رأسه، أما إذا كانت الميت امرأة فيقوم عند وسطها. هذا حديث هذا لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما راجعوه في ذلك وقالوا له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن هذا الفعل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله: ويكبر أربعا أو خمسا. التكبيرات في صلاة الجنازة الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة، الأربع والخمس. الأربع حديثها في الصحيحين وهي كثيرة جدا وعن جمع من الصحابة، بل هو متواتر. أما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، قال: ثم إنه كبر على جنازة خمس، فسئل عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فعمل زيد بن أرقم يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ وأنه ثابت، لأن زيد بن أرقم علم الأربع وعلم الخمس، فدل ذلك على أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل هكذا مرة وهكذا مرة أخرى. أما الست والسبع فلم يرد فيها حديث مرفوع أصلا، وردت بعض الموقوفات على بعض الصحابة، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، والحجة فيما فعله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله غيره. وأما الثمان فلا أعرف شيئا ثبت فيها أصلا، وأما التسع فورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة بتسع تكبيرات، لكن هذا الحديث استنكره غير واحد من العلماء، ذكروا بأن هذا الحديث منكر. نعم، فلا يصح في التكبيرات إلا الأربع والخمس فقط. قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. أما الفاتحة فنعم، وأما السورة فلا. الفاتحة ورد فيها حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال بعد أن قرأها: لتعلموا أنها سنة، أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب. وأما السورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في نفس حديث ابن عباس هذا، جاء في رواية خارج صحيح البخاري قال فيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وهي زيادة غير محفوظة، وهي زيادة غير محفوظة، أي أنها شاذة، والصواب خلافها. وكذلك ورد في نفس هذا الحديث زيادة قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، أي جهر بفاتحة الكتاب، وهي زيادة أيضا غير محفوظ، والمحفوظ هو الذي في الصحيح أن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. انتقال المؤلف رحمه الله من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات الثلاث مع ذكر الدعاء إشارة منه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في هذا الموضع، هذا إشارة من المؤلف رحمه الله، لذلك لم يذكرها أصلا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة في حديث أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، هذا ما ذكره أبو أمامة، قال: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث إلى آخر الحديث. فقوله هنا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا منها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية مسنونة وتفعل، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة إن كبرها يكون الدعاء، وأفضل شيء الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الحديث هو حديث عوف ابن مالك عند مسلم في الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة غير محفوظ. أدعية وردت في من أحاديث هؤلاء الثلاث، قال هذه غير محفوظة، يعني ليست بصحيحة. قال: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك، وهو الحديث الذي قدمناه، وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلى على الغال. ولا يصلى على الغال، الغال هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها. الغال هو الذي سرق من الغنيمة من غنائم الحرب قبل أن تقسم على أصحابها، هذا الغال. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال في غزوة خيبر، وهذا الحديث هو الذي استدل به المؤلف على ما ذكر. لكن في نفس الحديث، في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. إذن هذا يدل على أن الغال لا تترك الصلاة عليه مطلقا، لا، لا بد أن يصلى عليه كبقية المسلمين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إذن فيصلى عليه. ولكنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه، فيشرع في هذه الحالة للإمام أو لمن كانت له مكان في نفوس الناس أن يترك الصلاة على الغال وعلى من فعل كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي وبقي عليها. يشرع للإمام أو من كانت له مكان في نفوس الناس أن يترك الصلاة على هؤلاء كي يكون زاجرا لغيره عن هذا الفعل، كي يزجر غيره عن هذا الفعل. فعندما يرى أن مثل هذا الإمام أو الرجل الصالح لا يصلي عليه ولا يدعو له بعد موته، فربما يكون هذا زاجرا له عن فعلته. قال المؤلف: وقاتل نفسه. بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا كالذي قبله، فإن قاتل نفسه مسلم، وإن كان قتل نفسه ولكنه ارتكب عظيم من العظائم وجريمة كبيرة من الجرائم وإثم عظيم عند الله تبارك وتعالى، حتى إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال أيضا في الحديث الآخر: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، أي يطعن، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى يعذب فيما قتل نفسه به. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى من جبل في نار جهنم ويعذب فيه خالدا مخلدا فيه أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه جريمة عظيمة ينبغي أن يكون الناس على حذر منها، ولكن قاتل النفس يبقى مسلما، فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمين. ولكن كما ذكرنا، من كان إماما أو رجلا صالحا معروفا بين الناس وله مكان في نفوس الناس، فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا الشخص كي يكون ذلك رادعا لغيره. قال المؤلف رحمه الله: والكافر. والكافر أي ولا يصلى على الكافر. الكافر لا تجوز الصلاة عليه، لا إشكال في ذلك، الصلاة عليه غير مشروعة، الصلاة مشروعة على المسلم فقط. قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا نهي من الله تبارك وتعالى بالصلاة على غير المسلمين الكفار. وكذلك الترحم عليه والاستغفار له محرم أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالكافر لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بنص هذه الآية، ولا يجوز أيضا أن نصلي عليه، فالصلاة عليه فيها استغفار وفيها ترحم أيضا على الكافر، فالكافر لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له. واليوم في تجاوزات شديدة جدا في هذه المسائل، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: والشهيد، أي والشهيد أيضا لا يصلى عليه، لكن هناك فرق طبعا، عدم الصلاة على هذا من عدم الصلاة على هذا. هذا لا يصلى عليه لعظيم منزلته ولمكانتها الرفيع العالي، وذاك لا يصلى عليه لخسة منزلته وقلتها. أين الشهيد لا يصلى عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، خرجه البخاري في صحيح. والصلاة هي شفاعة من المصلين للمصلى عليه، نعم، وترحم له، لكن الشهيد هو الذي يشفع في الناس، ليس بحاجة إلى شفاعة الناس. قال رحمه الله: ويصلى على القبر وعلى الغائب، ويصلى على القبر وعلى الغائب. المقصود بالصلاة على القبر هنا صلاة الجنازة، والصلاة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر تلك الصلاة المعروفة التي هي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تؤدى في أوقات مخصوصة. تلك الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات التي فيها ركوع وسجود، هذه لا يجوز أن تصلى لا على قبر ولا إلى قبر ولا في مقبرة، كل ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى نهيا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا منهي عنه. لكن صلاة الجنازة صلاة أخرى ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذه تشرع على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه ذهب وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تنظف المسجد، فقبروها في الليل دفنوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي عليها، كان نائما وخشوا أن يزعجوه إذا أيقظوه، فتركوه نائما وصلوا عليها في الليل وذهبوا ودفنوها. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقام وصلى عند قبرها، وصلى معه أيضا بعض الصحابة كما جاء في أحاديث أخرى. أما الصلاة على الغائب فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، والخاصية التي كانت في النجاشي أنه لم يصلى عليه، النجاشي لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أما التوسع الذي نراه اليوم في صلاة الغائب، كل من أراد أن يصلي على آخر يأتي ويصلي صلاة الغائب، هذا توسع غير مرضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي، وإلا فقد كان كثير من المسلمين يموتون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، لا حاضرا ولا غائبا، وإنما صلى على النجاشي. نظرنا إلى النجاشي لماذا هو الذي صلي عليه صلاة الغائب، فوجدنا أن النجاشي هو الوحيد الذي لم يصلى عليه، مات ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. إذن صلاة الغائب تشرع، ولكن لمن لم يصلى عليه وليس مطلقا وبالتوسع الموجود اليوم بين المسلمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح الدرر البهية. كنا بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: فصل. غسل الميت. قال رحمه الله: ويجب غسل الميت على الأحياء. وجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في المحرم الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انسلوه بماء وسدر. وقال أيضا في ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي، فالمراد هو إيقاع الفعل، فإذا وقع من البعض سقط عن الباقين. وهو أمر متفق عليه لا خلاف فيه. قال المؤلف رحمه الله: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، فهو يشير إلى أن الأولى في تغسيل الميت هم أقرباؤه، ولكن هذه الأولوية تحتاج إلى دليل، ولا نعلم للمؤلف دليلا على ما ذكر، ولا هو استطاع أن يقيم دليلا على ما يذكر، وإنما هو الاستحسان فقط. وحديث ضعيف أيضا ورد في ذلك ذكروه في هذا الباب، وهو قوله: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. لكن هذا الحديث في سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف. قال المؤلف رحمه الله: وأحد الزوجين بالآخر، أي يقول هنا أحد الزوجين أولى بتغسيل الزوج الآخر، فالمرأة أولى بتغسيل زوجها، والزوج أولى بتغسيل زوجته من غيرهم. هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله. أما الجواز فنعم، أما الجواز جواز أن تغسل المرأة زوجها والزوج زوجته فصحيح، يجوز هذا، لأن علي رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة، فصح عنه أنه هو الذي غسل فاطمة، وصح عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا يدل على الجواز، لكن الأولوية أمر زائد عن الجواز، وهذا يحتاج إلى دليل خاص ولا نعرفه، فلا يوجد دليل صحيح يدل على هذه الأولوية. وقد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وما كان صلى الله عليه وسلم يوجه إلى هذا، إلى أن الزوج أولى بتغسيل زوجته أو أن الزوج أولى بتغسيل زوجها. قال المؤلف رحمه الله: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. أما السدر فهو ورق شجر النبق، يدق ويخلط مع الماء، هذا هو السدر، يعطي كالصابون أو يعمل عمل الصابون، إلا أنه هو أفضل. أما كون الميت يغسل ثلاثا فأكثر فهذا لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كنا يغسلن ابنته، قال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه قالت أم عطية فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة. هذا الحديث يدل على أن أقل التغسيل من السنة أن يكون أقل التغسيل 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثلاث، فيدل على سنية هذا الأمر. والزيادة إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا احتاج جسد الميت إلى غسل أكثر من 3 فيغسل، ولكن يحافظ المغسل على الوتر، فإذا احتاج إلى 4 غسلات غسله 5، إذا احتاج إلى 6 غسلات غسله 7. قال المؤلف رحمه الله: وفي الآخرة كافور. حديث أم عطية الذي تقدم قال في بعد أن ذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، قال: واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور نبت طيب الرائحة، نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يصلب الجسد. والطيب يصح في هذا الموضع، إلا أن الكافور أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وفيه خواص زائد عن الطيب. قال المؤلف رحمه الله: وتقدم الميامن، أي جهة اليمين، يبدأ بالغسل بجهة اليمين، لحديث أم عطية في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهي زيادة متفق عليها. ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء والجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى بعد ذلك. كان ابن سيرين وهو راوي الحديث عن أم عطية، محمد بن سيرين، كان يبدأ بمواضع الوضوء ثم بالميامن. قال المؤلف رحمه الله: ولا يغسل الشهيد. المهراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، هذا هو الشهيد الذي تتعلق به أحكام المذكورة الآن وفيما سيأتي من مسائل الجنائز. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الشهيد في الأصل، لكن أمر النيات إلى الله تبارك وتعالى، نحن لنا ماذا؟ الظاهر. من قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار، هذا يعتبر شهيدا في الحكم، فنعطيه أحكام الشهداء، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كما سيأتي. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بشهداء أحد، لم يغسلهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الشهيد لا يغسل، وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تكفين الميت بعد أن انتهى من التغسيل بدأ بالتكفين. التكفين في اللغة هو التغطية والستر، التكفين في اللغة هو التغطية والستر، ومنه سمي كفن الميت لأنه يستره، ومنه تكفين الميت أي تغطيته بالكفن، فمعنى تكفين الميت تغطيته بماذا؟ بالكفن. وهذا المعنى اللغوي هو بنفس المعنى الاصطلاحي. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تكفينه، أي يجب تكفين الميت وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالغسل تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، يعني كسرته فمات، وقصته ناقته فكسرته فمات، فقال فيه صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. وهذا أمر، فتكفين الميت واجب. قال المؤلف رحمه الله: بما يستره، يكفن بما يستره، هذا أقل شيء. أن يكفن بشيء يستره يغطيه بالكامل، فيجب تكفينه بأي شيء يغطيه تغطية كاملة. والأفضل الأكمل أن يكفن بثلاثة أثواب، أن يكفن بثلاثة أثواب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا في الصحيحين، هذا أكمل شيء. فالتكفين يكون بأثواب بيض، هذا أفضل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اللباس الأبيض وقال كفنوا فيه موتاكم، فالأبيض أفضل شيء، لا يعني ذلك أن غيره لا يجوز، لكن الأفضل هو الأبيض. التكفين يكون بالأبيض بثوب أبيض، وتكون ثلاثة أثواب، والرجل والمرأة في ذلك سواء. بعض أهل العلم فرق بين المرأة والرجل فقال المرأة تكفن بخمسة أثواب، لكنهم احتجوا في ذلك بحديث ضعيف لا يصح، والصحيح هو ما ذكرناه، ويشترك في ذلك يتساوى في ذلك الرجال والنساء. التكفين يكون بثلاثة أثواب بيض، هذا أكمل ما يذكر في تكفين الميت. أما الإجزاء فيجزئ ولو بثوب واحد يستره كله. وقوله هنا بما يستره، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، خرجه مسلم في الصحيح. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد بالصرف فيه والمغالاة ونفاسته. ما هو هذا المراد؟ مش المراد أن يكون الكفن غالي السعر، لا، المراد أن يكون الكفن نظيفا وأن يكون كثيفا يستر الميت ويكون ساترا أي مغطيا لجميع جسد الميت، هكذا يكون الكفن حسنا. قال رحمه الله ولو لم يملك غيره، إذا مات الميت ولا يملك إلا قطعة قماش يكفن فيها فقط، يكفن بقطعة القماش هذه، لأن الكفن يكون من رأس مال الميت من ماله الخاص. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب بن عمير في نمرة لم يترك غيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في نمرة لم يترك غيرها، نمرة ثوب، ما ترك مصعب غيره، كان هو الذي يملكه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه فيه. فيقول خباب بن الأرت راوي الحديث قال كنا إذا غطينا بها رأسه كشفت قدمه، وإذا غطينا بها قدميه كشف رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه ووضع الإذخر على قدميه. انظروا الحاجة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم صبروا وتحملوا الفقر والقلة ذات اليد من أجل دين الله تبارك وتعالى. الإذخر هو حشيش معروف طيب الرائحة. قال رحمه الله ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ولا بأس بالزيادة على ما يستر مع التمكن أي مع القدرة على وجود الزيادة من غير ما يكون فيه مغالاة وغلو في الكفن، فالواجب هو ثوب واحد يستر جميع الجسد. الأكمل هو ما ورد أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة أثواب بيض نقية، هذا أكمل شيء. أما مجاوزة الثلاثة والزيادة فيدخل في إضاعة المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والمغالاة في الكفن الزيادة هذه من إضاعة المال. قال المؤلف رحمه الله: ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. الشهيد يكفن في نفس الثياب التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بشهداء أحد، دفنهم بثيابهم التي قتلوا فيها. وقال رحمه الله: وندب تطيب بدن الميت وكفنه. تطيبه أي بالطيب، يطيب. جاء في حديث الذي وقصته ناقته قال: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث ملبيا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب من كان محرما، لأن الطيب يحرم على المحرم فلا يجوز استخدامه واستعماله له، فإنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب في من كفنوه، فمن هنا أخذ المؤلف هذا الكلام الذي ذكره. أما حديث خاص بذلك غير ما ذكرنا فلا نعرفه، ورد فيه حديث ضعيف فقط، وهو قوله: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ويستحب وضع الإذخر في قبره، وقد ذكرنا أن الإذخر حشيش معروف طيب الرائحة، يستحب أن يوضع في قبره، لقول العباس عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تحريم قطع الأعشاب والثمار التي تظهر، يحرم قطع الأعشاب والأشجار التي تظهر في مكة، فقال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعلها في بيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر، وأقره على ذلك. فإذا كانوا يأخذون الإذخر ويضعونه في قبورهم، وأقر صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله: فصل صلاة الجنازة. قال رحمه الله: وتجب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا، فقد أمر بها صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قال لأصحابه: صلوا على صاحبكم. وثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا على المرأة التي كانت تقوم المسجد، ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن هذا الواجب إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولا يجب على جميع من سمع به أن يأتي ويصلي عليه، فهو واجب كفائي. قال المؤلف رحمه الله: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. الإمام عندما يريد أن يصلي على الميت يقوم، إذا كان الميت رجلا يقوم عند رأسه، أما إذا كانت الميت امرأة فيقوم عند وسطها. هذا حديث هذا لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما راجعوه في ذلك وقالوا له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن هذا الفعل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله: ويكبر أربعا أو خمسا. التكبيرات في صلاة الجنازة، الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة، الأربع والخمس. الأربع حديثها في الصحيحين وهي كثيرة جدا وعن جمع من الصحابة، بل هو متواتر. أما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، قال: ثم إنه كبر على جنازة خمس، فسئل عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فعمل زيد بن أرقم يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ وأنه ثابت، لأن زيد بن أرقم علم الأربع وعلم الخمس، فدل ذلك على أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل هكذا مرة وهكذا مرة أخرى. أما الست والسبع فلم يرد فيها حديث مرفوع أصلا، وردت بعض الموقوفات على بعض الصحابة، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، والحجة فيما فعله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله غيره. وأما الثمان فلا أعرف شيئا ثبت فيها أصلا، وأما التسع فورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة بتسع تكبيرات، لكن هذا الحديث استنكره غير واحد من العلماء، ذكروا بأن هذا الحديث منكر. نعم. فلا يصح في التكبيرات إلا الأربع والخمس فقط. قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. أما الفاتحة فنعم، وأما السورة فلا. الفاتحة ورد فيها حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال بعد أن قرأها: لتعلموا أنها سنة، أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب. وأما السورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في نفس حديث ابن عباس هذا، جاء في رواية خارج صحيح البخاري قال فيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وهي زيادة غير محفوظة، وهي زيادة غير محفوظة، أي أنها شاذة، والصواب خلافها. وكذلك ورد في نفس هذا الحديث زيادة قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، أي جهر بفاتحة الكتاب، وهي زيادة أيضا غير محفوظ، والمحفوظ هو الذي في الصحيح أن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. انتقال المؤلف رحمه الله من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات الثلاث مع ذكر الدعاء إشارة منه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في هذا الموضع، هذا إشارة من المؤلف رحمه الله، لذلك لم يذكرها أصلا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة في حديث أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، هذا ما ذكره أبو أمامة، قال: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث إلى آخر الحديث. فقوله هنا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا منها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية مسنونة وتفعل، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة إن كبرها يكون الدعاء، وأفضل شيء الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الحديث هو حديث عوف ابن مالك عند مسلم في الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة غير محفوظ. أدعية وردت في من أحاديث هؤلاء الثلاث، قال هذه غير محفوظة يعني ليست بصحيحة. قال: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك، وهو الحديث الذي قدمناه. وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلى على الغال. ولا يصلى على الغال. الغال هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها. الغال هو الذي سرق من الغنيمة من غنائم الحرب قبل أن تقسم على أصحابها. هذا الغال. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال في غزوة خيبر. وهذا الحديث هو الذي استدل به المؤلف على ما ذكر. لكن في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. إذن هذا يدل على أن الغال لا تترك الصلاة عليه مطلقا، لا، لا بد أن يصلى عليه كبقية المسلمين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إذن فيصلى عليه. ولكنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه، فيشرع في هذه الحالة للإمام أو لمن كانت له مكان في نفوس الناس أن يترك الصلاة على الغال وعلى من فعل كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي وبقي عليها. يشرع للإمام أو من كانت له مكان في نفوس الناس أن يترك الصلاة على هؤلاء كي يكون زاجرا لغيره عن هذا الفعل، كي يزجر غيره عن هذا الفعل. فعندما يرى أن مثل هذا الإمام أو الرجل الصالح لا يصلي عليه ولا يدعو له بعد موته، فربما يكون هذا زاجرا له عن فعلته. قال المؤلف: وقاتل نفسه. لما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا كالذي قبله، فإن قاتل نفسه مسلم وإن كان قتل نفسه، ولكنه ارتكب عظيم من العظائم وجريمة كبيرة من الجرائم وإثم عظيم عند الله تبارك وتعالى، حتى إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال أيضا في الحديث الآخر: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، أي يطعن، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى يعذب فيما قتل نفسه به. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى من جبل في نار جهنم ويعذب فيه خالدا مخلدا فيه أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه جريمة عظيمة ينبغي أن يكون الناس على حذر منها، ولكن قاتل النفس يبقى مسلما فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمين. ولكن كما ذكرنا، من كان إماما أو رجلا صالحا معروفا بين الناس وله مكان في نفوس الناس فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا الشخص كي يكون ذلك رادعا لغيره. قال المؤلف رحمه الله: والكافر. والكافر أي ولا يصلى على الكافر. الكافر لا تجوز الصلاة عليه، لا إشكال في ذلك، الصلاة عليه غير مشروعة، الصلاة مشروعة على المسلم فقط. قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا نهي من الله تبارك وتعالى بالصلاة على غير المسلمين الكفار. وكذلك الترحم عليه والاستغفار له محرم أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالكافر لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بنص هذه الآية، ولا يجوز أيضا أن نصلي عليه، فالصلاة عليه فيها استغفار وفيها ترحم أيضا على الكافر. فالكافر لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له. واليوم في تجاوزات شديدة جدا في هذه المسائل، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: والشهيد. أي والشهيد أيضا لا يصلى عليه، لكن هناك فرق طبعا، عدم الصلاة على هذا من عدم الصلاة على هذا. هذا لا يصلى عليه لعظيم منزلته ولمكانتها الرفيع العالي، وذاك لا يصلى عليه لخسة منزلته وقلتها. أين الشهيد لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، خرجه البخاري في صحيح. والصلاة هي شفاعة من المصلين للمصلى عليه، نعم، وترحم له، لكن الشهيد هو الذي يشفع في الناس، ليس بحاجة إلى شفاعة الناس. قال رحمه الله: ويصلى على القبر وعلى الغائب. ويصلى على القبر وعلى الغائب، المقصود بالصلاة على القبر هنا صلاة الجنازة. والصلاة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر تلك الصلاة المعروفة التي هي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تؤدى في أوقات مخصوصة. تلك الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات التي فيها ركوع وسجود، هذه لا يجوز أن تصلى لا على قبر ولا إلى قبر ولا في مقبرة. كل ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى نهيا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا منهي عنه. لكن صلاة الجنازة صلاة أخرى ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذه تشرع على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه ذهب وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت منظف المسجد، فقبروها في الليل دفنوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي عليها، كان نائما وخشوا أن يزعجوه إذا أيقظوه، فتركوه نائما وصلوا عليها في الليل وذهبوا ودفنوها. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقام وصلى عند قبرها، وصلى معه أيضا بعض الصحابة كما جاء في أحاديث أخرى. أما الصلاة على الغائب فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، والخاصية التي كانت في النجاشي أنه لم يصلى عليه، النجاشي لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أما التوسع الذي نراه اليوم في صلاة الغائب، كل من أراد أن يصلي على آخر يأتي ويصلي صلاة الغائب، هذا توسع غير مرضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي، وإلا فقد كان كثير من المسلمين يموتون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، لا حاضرا ولا غائبا، وإنما صلى على النجاشي. نظرنا إلى النجاشي لماذا هو الذي صلي عليه صلاة الغائب، فوجدنا أن النجاشي هو الوحيد الذي لم يصلى عليه، مات ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. إذن صلاة الغائب تشرع ولكن لمن لم يصلى عليه، وليس مطلقا وبالتوسع الموجود اليوم بين المسلمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.